أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ندخل في البرهان الثاني أو الاعتراض الثاني، وفي جواب الاعتراض أو البرهان الثاني. بعد أن انتهى الكلام في البرهان الأول والاعتراض الأول، وهو شبهة شبهة التضاد وانتهينا من شبهة التضاد ورددنا على شبهة التضاد، والذي تحصل منه وهو المختار أن الأحكام الظاهرية هي خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حيث اختلطت هذه الملاكات والمبادئ الواقعية على المكلف الملاكات والمبادئ الواقعية، والتي يتطلب الحفاظ على كل نوع منها خلاف ما يتطلبه الحفاظ على النوع الآخر، فيتصدى المولى وتصدى المولى بالحكم الظاهري لتعيين الأهم من هذه الملاكات والمبادئ، كاختلاط ملاكات مبادئ الحرمة مع ملاكات مبادئ الإباحة، وكاختلاط ملاكات مبادئ الحرمة مع ملاكات مبادئ الوجوب. إذن الأحكام الظاهرية هي خطابات لتعيين الأهم، والإشارة إلى أنها خطابات كشيء أولي لنقل، نريد أن نميز بأنه لا حقيقة للحكم الظاهري إلا بلحاظ الحكم الواقعي، لا ملاكة ولا إرادة ولا مبادئ للحكم الظاهري إلا مبادئ الحكم الواقعي. واضح؟ إذن هي مبرزات. إذن الأحكام الظاهرية هي تبرز الأهم من، لاحظ، يعني كأننا نريد أن نقول بأن الحكم الظاهري هو عبارة عن مبرز للحكم الواقعي الأهم، للملاك الواقعي الأهم، مبرز للإرادة الواقعية الأهم، مبرز للمبادئ الواقعية الأهم. فإذا كانت مبادئ الحرمة أهم وأقوى من مبادئ الإباحة، فالحكم الظاهر يبرز مبادئ الحرمة، يبين لي بأن هذه هي الأهم، فيأمر بالامتثال أو يشير إلى الامتثال أو يشير إلى الانتهاء والانزجار وغيرها من المعاني حسب الحكم الذي يشير إليه الحكم الظاهري. وكل شيء في الحكم الظاهري وناظر إلى الحكم الواقعي، إلى الأحكام الواقعية، إلى الأهم من الأحكام الواقعية التي حصل فيها الاختلاط عند المكلف. فبالقول بأن ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية، لا ملاك للحكم الظاهري إلا ملاك الحكم الواقعي الذي يشير إليه، الذي يبرزه لو صح التعبير، أو الذي يبرز أهميته الحكم الظاهري. هذا هو الحكم الواقعي، هو الأساس، والمبادئ هي مبادئ الحكم الظاهري، والإرادات هي إرادات الحكم، عفوا، والمبادئ هي مبادئ الحكم الواقعي، والإرادات هي إرادات الحكم الواقعي، والمبادئ هي مبادئ الحكم الواقعي، والملاكات هي ملاكات الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري فيبرز هذه، يبين هذه، يشير إلى هذه، يشير إلى المبادئ الأهم، إلى الإرادات الأهم، إلى الملاكات الأهم، إلى الأحكام الأهم والأقوى. في أي حالة؟ طبعا في حالات الاختلاط، عندما يحصل الاختلاط بين الأحكام، بين ملاكات الأحكام، بين ملاكات وإرادات ومبادئ الأحكام. وبهذا أبطلنا الاعتراض الأول، وهو التضاد أو شبهة التضاد. نأتي إلى قلنا والكلام في البرهان الثاني كما أشرنا قبل قليل، الاعتراض الثاني على جعل الحكم الظاهري. اعترض، إذن البرهان الثاني هو نقض الغرض، اعترض على جعل الحكم الظاهري بأنه، أي بأن جعل الحكم الظاهري يلزم منه أو يلزم نقض غرض المولى، وأشرنا إلى هذا المعنى سابقا. إذن يلزم من جعل الحكم الظاهري، يلزم نقض غرض المولى، وأن النقض هذا لم يأتي من المكلف حتى يستحق العقاب، لا، وإنما النقض يحصل من نفس المولى. كيف يحصل من نفس المولى؟ حيث يسمح المولى للمكلف بتفويت الغرض الواقعي، وذلك لأن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي فإن، نذكر عدة نقاط. أليف، إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي فإن، أليف، الحكم الواقعي يبقى محفوظا بمبادئه، بإرادته، بملاكه، حتى على المكلف الشاك. حسب أي شيء؟ حسب قاعدة الاشتراك. والمكلف الشاك، نحن في المقام نتحدث عن المكلف الشاك، لأن الكلام في الحكم الظاهري، إذن يوجد شك في الحكم الواقعي. إذن نقول أليف إذا خالف الحكم الواقعي الحكم الظاهري، إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي فإن، أليف، فإن الحكم الواقعي يبقى محفوظا بمبادئه حتى على المكلف الشاك حسب قاعدة الاشتراك، اشتراك العالم والجاهل في الأحكام. باء، جعل الحكم الظاهري يستلزم نقض المولى لغرضه الواقعي. كيف يستلزم ولماذا يستلزم؟ وبيان هذا نقول في أليف قلنا الحكم الواقعي يبقى محفوظا بمبادئه، إذا مبادئ الحكم الواقعي باقية، الملاك والإرادة الحكم الواقعي يبقى. إذن الآن ملاك الحكم الواقعي، إرادة الحكم الواقعي، مبادئ الحكم الواقعي موجودة حتى مع وجود الحكم الظاهري. وفي الحكم الظاهري المولى يسمح للمكلف باتباع الحكم الظاهري، والآن في الحكم الظاهري المخالف، لأن الكلام في أليف وباء وجيم هنا متفرع على إذا خالف الحكم الواقعي، أي إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعية، هذا أصل الكلام. فقلنا حكم واقعي موجود، مبادئ الحكم الواقعي موجودة، حكم ظاهري موجود، المولى يسمح باتباع، بل يلزم باتباع الحكم الظاهري في موارد الأحكام الإلزامية. إذن المولى يسمح باتباع الحكم الظاهري، يلزم باتباع الحكم الظاهري، والحكم الظاهري هنا يخالف الحكم الواقعي. إذن المولى سمح بمخالفة الحكم الواقعي، المولى ألزم المكلف بمخالفة الحكم الواقعي. إذن المولى جيم نقول أو لا زال الكلام في باء، فالمولى سمح بتفويت الغرض الواقعي، بتفويت الملاك الواقعي، بتفويت الإرادة الواقعية، بتفويت المبادئ الواقعية، لأنه سمح بترك الحكم الواقعي، بترك الواقع. جيم، وتفويت الغرض الواقعي يحصل قلنا بالسماح كما أشرنا، يحصل بالسماح للمكلف بل بإلزام المكلف اتباع واعتماد الحكم الظاهري، وهو حسب الفرض، أي الحكم الظاهري يخالف الحكم الواقعي حسب الفرض. وهذا يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت الغرض وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. إذن فوت المصالح، فوت الملاكات، فوت الإرادات، وأوقع المكلف في المفسدة لأنه ترك الملاك، ترك المصلحة، ترك المبادئ، مبادئ الأمر أو مبادئ التكليف الواقعي، وهذا بسبب الحكم الظاهري. إذن المولى بجعل الحكم الظاهري حرف المكلف عن الحكم الواقعي، أبعد المكلف عن الملاك، عن المصلحة، عن المنفعة، إذن أوقع المكلف في المفسدة، وهذا قبيح، والقبيح يستحيل صدوره من المولى. إذن لا يمكن أن يجعل المولى، يعني لنقل التالي النتيجة باطلة، فإذن المقدم والأساس والمقدمات التي اعتمدت عليها هذه النتائج باطلة، وهي أن المولى جعل الحكم الظاهري في مقام الشك. إذن فيه نقض للغرض. إذن نعيد البرهان الثاني، نقول اعترض على جعل، وهو البرهان نقض الغرض أو شبهة نقض الغرض، اعترض على جعل الحكم الظاهري بأنه يلزم نقض غرض المولى، وأن النقض يحصل من نفس المولى حيث يسمح للمكلف بتفويت الغرض الواقعي، وذلك لأن الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي فإن أليف الحكم الواقعي يبقى محفوظا بمبادئه حتى على المكلف الشاك حسب قاعدة الاشتراك. باء، جعل الحكم الظاهري يستلزم نقض المولى لغرضه الواقعي لأن المولى يسمح للمكلف بتفويت الغرض الواقعي. جيم، تفويت الغرض الواقعي يحصل بالسماح للمكلف بل بإلزام المكلف اتباع واعتماد الحكم الاتباع، يلزم المكلف بل بإلزام المكلف اتباع واعتماد الحكم الظاهري، إذن بل بإلزام المكلف اتباع واعتماد الحكم الظاهري، وهو هذا الحكم الظاهري يخالف الحكم الواقعي حسب الفرض، وهذا يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه، وتفويت المصالح هو نقض للغرض لأن المولى يريد المصلحة، يريد المنفعة، يريد تحقيق المصالح، يريد كسب المصالح، يريد إدراك المصالح والمنافع. هذا هو البرهان الثاني. إبطال البرهان الثاني، عرفنا أن الأحكام الظاهرية قبل قليل أيضا أشرنا ما هي حقيقة الحكم الظاهري، قلنا حقيقة الحكم الظاهري هي خطابات، قلنا الأحكام الظاهرية هي خطابات تعين الأهم والأقوى من الملاكات والمبادئ الواقعية والتي اختلطت على المكلف أو التي اختلطت عند المكلف. هذا هو الحكم الظاهري. إذن الحكم الظاهري هو خطاب يعين الأهم، يعين الأقوى من الملاكات والمبادئ الواقعية التي اختلطت عند المكلف كاختلاط الحرمة ملاكات الحرمة والإباحة ملاكات الإباحة، كاختلاط الحرمة ملاكات الحرمة والوجوب ملاكات الوجوب ومبادئ الوجوب، وهناك ملاكات الحرمة ومبادئ الحرمة، وفي المثال الأول ملاكات الإباحة ومبادئ الإباحة. وعليه يجاب على برهان نقض الغرض. ماذا نقول؟ نقول إن الحكم الظاهري وإن كان يسبب تفويت الغرض، هذا لا ينكر، نعم يفوت الغرض، يمنع من تحقيق مصلحة، من تحقيق منفعة، من تحقيق ملاك، يمنع من إدراك الغرض، من إدراك المبادئ، من إدراك الملاك، لكن تفويت هذا الغرض ليس هذا على نحو اللغو وليس بدون مقابل، وإنما تفويت هذا الغرض لإدراك الغرض الأهم والغرض الأقوى، لإدراك الإرادة الأشد للحصول على الملاك ولتحقيق الملاك الأكثر، الملاك الأوفر، الملاك الأرسخ، الملاك الأقوى، الملاك الأشد، الملاك الأهم. إذن يدرك العقل بأن هذه القضية ليست تفويتا للغرض، أي لنقل ليست بصورة أدق، لا قبح في تفويت هذا الغرض، لأنه تفويت للأقل مقابل إدراك الأكثر، تفويت للجزء مقابل إدراك الكل لو صح التعبير، تفويت للمهم مقابل إدراك الأهم. يعني المكلف بين أمرين، المولى لنقل بين أمرين، إما أن يترك المكلف دون أن يدرك ودون أن يحصل على أي غرض من الأغراض وأي فائدة من الفوائد وأي منفعة وأي ملاك، فلا يأمر بهذا ولا يأمر بهذا، يترك الجميع. أو أن المولى إذا تصورنا يعني إمكان ترك الجميع، أو أن المولى يأمر بإدراك ملاك الأقل، الفائدة الأقل مقابل ترك الفائدة والملاك الأكثر الأشد الأقوى، أو بالعكس المولى يأمر بإدراك الملاك الأهم، المبادئ الأشد الأقوى الأنفع الأكثر مصلحة مقابل ترك الأقل، طبعا يحكم العقل بهذا الفرض الأخير. إذن نقول عرفنا أن الأحكام الظاهرية هي خطابات، إذن إبطال البرهان الثاني، إبطال برهان نقض الغرض، إبطال شبهة نقض الغرض، إبطال اعتراض نقض الغرض. نقول عرفنا أن الأحكام الظاهرية هي خطابات تعين الأهم والأقوى من الملاكات والمبادئ الواقعية والتي اختلطت على المكلف، وعليه يجاب على برهان نقض الغرض بالقول أن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب تفويت مصلحة ونقض غرضين، الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب تفويت مصلحة ونقض غرض، إلا أنه يسبب ذلك من أجل الحفاظ على مصلحة أشد وأكثر وعلى غرض أهم وأقوى، أي من أجل الحفاظ على مصلحة أشد وأكثر ومن أجل الحفاظ على غرض أهم وأقوى، فلا يوجد نقض للغرض ولا إلقاء في المفسدة. قلنا نقصد فلا يوجد نقض للغرض، أي لا يوجد نقض في الغرض يستقبحه العقل، هذا المقصود هنا، فلا يوجد نقض للغرض يستقبحه العقل، لأنه قلنا يوجد تفويت للغرض، يوجد نقض للغرض، لكن مقابل إدراك الغرض الأهم، الحصول على الغرض الأهم، الحفاظ على الغرض الأهم والملاك الأهم، واضح المسألة، ولا يوجد إلقاء في المفسدة. من مثل هذا طبعا يوجد تفويت للغرض كما بينا، لكنه مقابل إدراك الغرض الأهم، وعلى كل الأحوال لا يوجد مفسدة في المقام، لا يوجد إلقاء في المفسدة، هذا هو البرهان الثاني. نقرأ ونرجع إلى البرهان الثالث. البرهان الثاني وهو برهان نقض الغرض، نكمل في الصفحة 22. تسجل أيضا أنت هناك في عند أو قبل السطر السادس، وبهذا اتضح الجواب. هنا تسجل البرهان الثاني، الاعتراض الثاني، الشبهة الثانية، البرهان الثاني، الاعتراض الثاني، نقض الغرض أو شبهة نقض الغرض. وبهذا اتضح الجواب، وبهذا يعني بحقيقة معرفة حقيقة الأحكام الظاهرية. لنقرأ الأسطر قبل هذا العنوان، نقول: وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حيث يتطلب أو حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ أو ما يضمن به الحفاظ أو ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. يعني كل مبدأ، كل ملاك، كل جعل، كل حكم، كل تكليف يتطلب، يقتضي أو تقتضي هذه المبادئ سلوك، عمل، فعل، موقف ينافي للحفاظ عليه، ينافي العمل والسلوك والموقف الذي يقتضيه والذي يدعو إليه التكليف الآخر أو الحكم الآخر أو الملاك الآخر أو المبادئ الأخرى أيضا للحفاظ على نفسها، لو صح التعبير. كل ملاكات تدعو إلى خلاف الملاكات الأخرى، كل مبادئ تدعو إلى خلاف المبادئ الأخرى، كل حكم يدعو إلى خلاف الحكم الآخر. فمن أجل الحفاظ على هذه المبادئ تفعل وتقف موقفا وتؤدي وظيفة، أو يجب عليك أن تؤدي وظيفتين تخالف الوظيفة للحفاظ على الملاكات المقابلة، وهكذا في المقابلة مع الأخرى وفي غيرها. الآن ندخل قلنا على البرهان الثاني، الاعتراض الثاني، نقض الغرض أو شبهة نقض الغرض. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني وهو تفويت ونقض الغرض، وهو أن الأحكام وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. هذا هو نقض الغرض، هذه هي شبهة نقض الغرض، هو وهي أو هو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. ما هو الجواب؟ هنا الجواب، نقول: فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، يسبب، لاحظ، يسبب تفويت مصلحة، ولا نقول إلقاء في المفسدة، هذه نلتزم بها، قد يسبب ذلك، تسجل بعد ذلك، نقصد بها يسبب تفويت المصلحة، لكن لا يسبب إلقاء في المفسدة، النتيجة لا يوجد مفسدة لأنه أدرك المصلحة الأهم والأقوى. وإن كان قد يسبب ذلك، قد يسبب تفويت المصلحة، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم، لذلك لم نقل، ولذلك قلنا بعدم وجود مفسدة في المقام. هذا هو البرهان الثاني وجواب البرهان الثاني. انتهينا، نأتي إلى البرهان الثالث. البرهان الثالث أو الاعتراض الثالث على جعل الحكم الظاهري، وهي شبهة عدم تنجز الواقع المشكوك، وأيضا هي تسجل بعنوان شبهة تنجز أو تنجز الواقع المشكوك، ونحن نقول عدم تنجز الواقع المشكوك حتى نعرف بأن المعترض، لو صح التعبير، أو صاحب الاعتراض يقول بجعل الحكم الظاهري لا يتنجز الواقع المشكوك، كما هنا قلنا بجعل الحكم الظاهري يحصل التضاد، بجعل الحكم الظاهري يحصل نقض الغرض، هنا أيضا نقول بجعل الحكم الظاهري لا يتنجز الواقع المشكوك، حتى تأخذ السياق والنسق الواحد. البراهين والاعتراضات، العناوين تشير إلى مفاد الاعتراض، إلى مدلول الاعتراض لو صح التعبير. إذن البرهان الثالث، الاعتراض الثالث عدم تنجز الواقع المشكوك، وأنتم تقرؤون العنوان هو تنجز الواقع المشكوك، أي نحن نسجل عدم تنجز الواقع المشكوك وتجد هناك تنجز الواقع المشكوك، وبينا ما هو السبب في طرح هذا العنوان. اعترض على جعل الحكم الظاهري بأنه يستلزم اللغوية. كيف يستلزم اللغوية؟ لأن الحكم الظاهري لا يمكن أن يتنجز أو لا يمكن أن ينجز التكليف، لأن الحكم الظاهري لا يمكن أن ينجز التكليف الواقعية. الحكم الظاهري جعل، لكن بالرغم من جعل الحكم الظاهري من قبل المولى فإنه لا ينجز التكليف الواقعي، لا ينجز الواقع. وحسب الفرض فإن هذا التكليف الواقعي يثبت بالحكم الظاهري، التكليف الواقعي يثبت بالحكم الظاهري. لا ننسى لأن الكلام في الحكم الظاهري، ولا كلام في الحكم الظاهري إلا بعد الشك بالحكم الواقعي. إذن عندي شك بالحكم الواقعي، ويثبت الحكم الواقعي بالحكم الظاهري، فالحكم الظاهري قلنا هو ناظر إلى الحكم الواقعي. ملاكات الحكم الظاهري، لم يصدر الحكم الظاهري، لم ينشأ الحكم الظاهري إلا من ملاكات الحكم الواقعي كما بينا في حقيقة الحكم الظاهري. إذن الحكم الواقعي عندي الآن ثبت ويثبت بالحكم الظاهري. إذن نعيد نقول: اعترض على جعل الحكم الظاهري بأنه يستلزم اللغوية، لأن الحكم الظاهري لا يمكن أن ينجز التكليف الواقعي وذلك. كيف لا يمكن أن ينجز وذلك؟ أولا أو أليف، أليف عدة نقاط، أليف وباء وجيم ودال. لأن ثبوت التكليف الواقعي بالحكم الظاهري، قبل قليل قلنا التكليف الواقعي يثبت بالحكم الظاهري لأنه أصلا كان مشكوكا، لأن ثبوت التكليف، أي تكليف التكليف الواقعي، لأن ثبوت التكليف الواقعي بالحكم الظاهري، بأي شيء يثبت بالحكم الظاهري، هو مشكوك. الحكم الواقعي، التكليف الواقعي مشكوك، يثبت بالحكم الظاهري. لأن ثبوت التكليف الواقعي بالحكم الظاهري ليس بدرجة العلم، أي الثبوت ليس الثبوت، لأن ثبوت التكليف الواقعي بالحكم الظاهري ليس، واسم ليس الثبوت، ليس بدرجة العلم والقطعي واليقين. لا، يعني ثبوت الحكم الواقعي، ثبوت التكليف الواقعي، ثبوت الواقع بالحكم الظاهري، هل هو على نحو اليقين؟ هل بدرجة اليقين والقطعي والعلم؟ نقول لا، الحكم الظاهري يعطيني درجة ظنية لكنه حجة. إذن نقول أليف، لأن ثبوت التكليف الواقعي بالحكم الظاهري ليس بدرجة، أي الثبوت ليس، أو ليس الثبوت بدرجة العلم والقطع واليقين، بل بدرجة الظن. باء، وهذا يعني أنه حتى مع قيام الحكم الظاهري الحجية، سميناه قلنا الأمارة، قيام الحكم الظاهري كالأمارة أو الأصل أو الحجية أو الأصل، وهذا باء، وهذا يعني أنه حتى مع قيام الحكم الظاهري الأمارة أو الأصل فإن الواقع أو التكليف الواقعي يبقى مشكوكا. واضحة؟ يعني شك وصار ظنا، والظن شك، إذن يبقى غير معلوم، يبقى غير مقطوع به، يبقى غير متيقن، إذن هو مشكوك به، إذن هو غير مبين، غير معلوم، غير مقطوع به، غير متيقن. ليس فيه بيان، أي بيان العلم والقطع واليقين. جيم، نقول: وما دام الشك بالواقع وما دام الشك بالحكم الواقعي، وما دام الشك بالتكليف الواقعي، وما دام الشك باقيان، فإن الواقع، فإن التكليف الواقعي تشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهنا لا يجب امتثال التكليف الواقعي ولا عقوبة على عدم الامتثال. دال، وهذا يعني أن التكليف الواقعي لم ينجز أو لم يتنجز، لم ينجز أو لم يتنجز، وهذا يعني أن التكليف الواقعي لم ينجز أو أن التكليف الواقعي لم يتنجز حتى مع قيام الحكم الظاهري الأمارة أو الأصل المثبت له، أي المثبت للتكليف الواقعي، حتى مع قيام الأمارة أو الأصل المثبت للحكم الواقعي، لكنها لا تنجز الحكم الواقعي لأنه يبقى على شكه، فتشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن ما هي فائدة الحكم الظاهري إذا بقي الحكم الواقعي والتكليف الواقعي تحت قاعدة وتحت حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؟ فلا يجب امتثاله ولا عقوبة على عدم الامتثال، لأن العقوبة قبيحة في هذا المقام، لأنه في حال الشك ولأن الحكم مشكوك به، لا فائدة لا ثمرة. إذن جعل الحكم الظاهري هو عبارة عن لغو، لأنه ينظر إلى الحكم الواقعي، والحكم الواقعي لا يجب امتثاله لأنه يبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الاعتراض الثالث. نأتي إلى الرد على الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث أجيب عليه بجواب وجواب. الجواب الأول، وهذا مردود ويأتي إن شاء الله التفصيل في هذا الأمر، لكن لا بس بالإشارة إلى هذا حتى نختم الاعتراضات المسجلة على الحكم الظاهري. الاعتراض الأول يقال أو قيل أو أجيب على الاعتراض الأول على الاعتراض الثالث أو على شبهة تنجز الواقع، لنقول الجواب الأول على شبهة تنجز، على شبهة عدم تنجز الواقع. الجواب الأول على الاعتراض الثالث، على البرهان الثالث، يقال نقول بأن تصحيح العقاب، العقاب، تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة، يعني التكليف الواقعي إذا أخبر عنه الثقة مثلا، إذا ثبت بالأمارة بخبر الثقة بالحجية، بالأمارة بخبر الثقة، فيصحح العقاب، لاحظ، بهذه الأمارة أو على هذه الإمارة أو على هذه الحجية أو على هذا الحكم الظاهري أو بسبب هذا الحكم الظاهري. لماذا؟ نقول بالرغم من أن هذا الحكم الظاهري لم يكشف قطعا ويقينا وعلما عن الحكم الواقعي، عن الواقع، عن التكليف الواقعي، هذا صحيح، بقي الظن هنا، بقي الشك، لكن نقول نقول وكما طرحنا في أوجه سابقة عندما قارنا بين جعل الحكم المماثل وجعل الطريقية، أيضا نقول هنا بأن المولى بجعل الحجية لخبر الواحد، بجعل الحكم الظاهري الحجية للأمارة مثلا، هو إعطاء صفة العلم للخبر، إعطاء صفة الكاشفية للخبر، إعطاء صفة اليقين للخبر، إعطاء صفة القطع للخبر، لكن هذا القطع، هذا العلم، هذا اليقين، هذه الكاشفية للخبر ليست حقيقية، وإنما اعتبارية جعلية مولوية شرعية، أي شيء تريد أن تعبر، ليست علما حقيقيا، ليست يقينا حقيقيا، حقيقيا ليست قطعا حقيقيا، ليست كشفا حقيقيا، وإنما قطعا اعتباريا، يقينا اعتبارا، وتنزيلا وادعاء، علما ادعاء وتنزيلا واعتبارا، كشفا ادعاء وتنزيلا واعتبارا، وشرعا أي شيء تريد أن تعبر. فهذا صار معلوما بالشرع، بالبيان الشرعي، بالتعبد الشرعي، بالجعل الشرعي، صار مقطوعا بالجعل الشرعي، بالتعبد الشرعي، صار متيقنا بالجعل الشرعي، بالتعبد الشرعي، بالأمر الشرعي، بالتنزيل الشرعي، بالادعاء الشرعي، صار متيقنا بالشرع، بالتعبد الشرعي، بالجعل الشرعي، وإن كان وجدانا عقلا هو مشكوك، هو غير معلوم، غير مقطوع به، غير متيقن. واضح المسألة؟ هذا هو الجواب الأول. إذن يعاقب بهذا اللحاظ، إذن قبح العقاب بلا بيان لا تشمل هذا المورد، لأن هذا بيان، صحيح أن هذا البيان ليس حقيقيا، لكنه بيان شرعي تعبدي يستحق المكلف العقاب على مخالفته. هذا هو الجواب الأول. ويرد على الجواب الأول الكلام أولا في أصل المبنى والمسلك، هل فعلا المولى جعل الحكم الظاهري، وأن جعل الحكم الظاهري أو جعل الحجية لخبر الواحد هو إعطاء الخبر صفة العلم، صفة الكاشفية؟ هذا أول كلام وسيناقش إن شاء الله يأتي. الثاني الكلام، الجواب الثاني على هذا الجواب، نقول لو سلمنا أن المولى يعطي صفة الكاشفية، صفة العلم للأمارة، لخبر الواحد كما في المثال لخبر الثقة الواحد، نقول هذه لو ثبتت فإن الدليل يكون أخص من المدعى. كيف؟ نقول في الأمارات كأخبار الآحاد وغيرها، نعم نتصور فيها، لأنها قد لوحظ فيها قوة الاحتمال، لوحظ فيها درجة الكشف الكاشفية الطريقية لو صح التعبير إلى الواقع، الكشف الطريق إلى الواقع، العلم إلى الواقع، الإحراز، أي شيء تريد أن تعبر. لكن نقول في الأمارات ممكن أن نتصور العلم والكاشفية التنزيلية التعبدية، وهذا واضح على مسلك الطريقية مقابل مسلك الحكم المماثل كما بينا. إذن قلنا في الأمارات يوجد عندي قوة احتمال، قوة كشف، احتمال الكشف، احتمال الإصابة، احتمال البيان، درجة بيان، قوة احتمال، قوة كشف، درجة احتمال، أي شيء من التعبيرات. هذا في الأمارة واضح. نأتي إلى الأصل العملي. الأصل العملي، بعض الأصول العملية قد أخذ فيها قوة الكشف، قوة الاحتمال، الطريقية، الكشف عن الواقع، ملاحظة الواقع والحكم الواقعي، بلحاظ الحكم الواقعي، بلحاظ الكشف عن الحكم الواقعي، بلحاظ إصابة الواقع، بلحاظ احتمال الواقع. هذا البعض من الأصول العملية فيه هذه النكتة. نقول هذا أيضا البعض من الأصول العملية أيضا ممكن أن نتصور فيه إعطاء صفة العلم والكاشفية تعبدا، ادعاء، جعلا، شرعا. لكن يبقى البعض الآخر من الأصول العملية، يوجد من الأصول العملية ليس فيها، لاحظ، ليس فيها لحاظ الكشفي والعلمي وقوة الاحتمال ودرجة الاحتمال، لا، ليس فيها هذا الشيء. هي محضة في أهمية المحتمل، هي محضة في نوع المحتمل، هي محضة في نوع الحكم، في أهمية الحكم، غير ناظرة إلى القوة الاحتمالية للحكم والقوة الاحتمالية للكشف عن الحكم والدرجة الاحتمالية للكشف عن الحكم. لا، بعض الأصول ليس فيها درجة احتمالية للكشف عن الحكم، ليس فيها درجة علمية لو صح التعبير، أو درجة كاشفية أو قوة احتمالية للكشف أو للعلم عن الحكم أو عن الواقع أو عن التكليف الواقعي. لا، فقط فيها، فقط وفقط فيها نوع الحكم، أهمية الحكم، نوع التكليف، أهمية التكليف. حتى لو كانت قوة الاحتمال ضعيفة جدا وغير ملحوظة، لكن لأهمية الحكم يبرز المولى هذا، يصدر المولى هذا الأصل، أو أصدر المولى هذا الأصل في هذه الواقعة أو في تلك الواقعة. وفي هذه الحالة إذا لا توجد درجة كشف، لا يوجد قوة احتمال، لا يوجد ملاحظة للحكم الواقعي بلحاظ قوة احتماله ودرجة الكشف عنه ودرجة احتمال، لا نتصور العلم والكاشفية عن الواقع، عن التكليف الواقعي، لأن الكلام في هذه الأصول العملية، في هذه الحصة من الأصول العملية، لا، ليس فيه قوة كشف وقوة احتمال، لم تأخذ فيه قوة الكشف وقوة الاحتمال ودرجة الاحتمال حتى نتحدث عن العلم والكاشفية التنزيلية أو الادعائية أو التعبدية. فصار الدليل لو تم فهو يشمل الأمارات ويشمل بعض الأصول العملية، ويبقى الإشكال في الأصول العملية الأخرى، وهي الأصول غير المحرزة، غير التنزيلية، كأصالة الاحتياط. فقلنا أما نقول بعدم تمامية المحاولة أصلا، لا يوجد لنقول لا يتحقق، أو مسلك الطريقية غير تام، أو نقول بأن العلم التعبدي يبقى الشك الوجداني حاصلا، فتشمله قاعدة وحكم العقل والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، أو كما بينا نقول لو ثبت تمامية هذا فنقول بأن الدليل أخص من المدعى. هذا الجواب الأول على الاعتراض الثالث، الاعتراض وهو عدم تنجز الواقع المشكوك. الجواب الأول طرحناه وقلنا مسلك الطريقية، ويوجد علم تعبدي وكاشفية تعبدية، كاشفية شرعية، كاشفية تعبدية، فبهذا يكون علما تعبدا فيخرج عن قاعدة قبح العقاب وعن دائرة قبح العقاب بلا بيان، فيكون هنا البيان ويثبت البيان، فيعمن حق المولى أن يعاقب هنا فيتنجز الواقع المشكوك فيترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه التنجيز والتعذير والثواب والعقاب. وقلنا رددنا على هذا أو ناقشنا هذا الجواب. الجواب الثاني على الشبهة، على شبهة عدم تنجز الواقع المشكوك، وهي من الأجوبة التي تعتمد على أصل المطالب التي ذكرناها في مراحل دراسية سابقة، وأيضا سيأتي الإشارة إن شاء الله إليها إذا بقينا وبقية الحياة وبقينا في هذه الحياة، وهي أننا بناء على مسلك حق الطاعة فإننا نقول بعدم تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام، أي نقول بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري، وإنما الذي يجري هو مسلك حق الطاعة. فالحكم الأولي لو صح التعبير هو الاحتياط وليس البراءة. بمعنى أننا نقول ما دام الشك بالحكم الشرعي موجودا فالحكم الشرعي منجزا، ما دام الشك بالحكم الواقعي موجودا فالحكم الواقعي منجز، فالحكم الواقعي ثابت، لأننا نقول بتنجز الاحتمال وبتنجيز الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة، وستأتي الإشارة إليه. أما بالنسبة إلى من لا يأخذ بمسلك حق الطاعة ولا يبني على مسلك حق الطاعة بل يبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيرد عليه الإشكالات التي سجلناها على الجواب الأول على البرهان الثالث. إذن نقرأ وبعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى مبحث آخر وهو الأمارات والأصول. عندي البرهان الثالث، الاعتراض الثالث، شبهة تنجز الواقع المشكوك، ونحن قلنا ماذا نسجل؟ شبهة عدم تنجز الواقع المشكوك. واضحة هذه المسألة، بدل شبهة تنجز تصير شبهة عدم تنجز الواقع المشكوك. وأما الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث المفروض قد ذكر قبل، نعم قبل أكثر من ورقتين ربما في الصفحة 17، الآن أما الاعتراض الثالث، نقرأ الاعتراض الثالث نرجع إلى صفحة 17. ماذا يقول ثالثنا البرهان الثالث؟ قلنا نسجل عدم تنجز الواقع المشكوك. قال السيد: إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، أي مثبتين للتكليف الواقعي المشكوك، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. نأتي هنا نرجع للصفحة 22، نقول: وأما الاعتراض الثالث الذي قرأناه قبل قليل فقد أجيب الجواب الأول بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي، هذا الجواب الأول بناء على مسلك الطريقية، بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، يقول يصحح العقاب ولا قبح في العقاب، يقول لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ يقول لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة، ماذا يعني يجعل خبر الثقة حجة؟ أي يعطيه صفة العلم والكاشفة، يعطي للخبر، هذا معنى الحكم الظاهري، هذا معنى الحجية، يعطي للخبر صفة العلم والكاشفية، هذا بناء على مسلك الطريقية، يعطي للخبر يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا، لاحظ اعتبارا تسجل، ادعاء، تنزيلا، تعبدا، اعتبارا أي تنزلا، تعبدا، شرعا، ادعاء، هذا بناء على مسلك الطريقية المتقدم. وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. كيف يخرج؟ لأنه صار ببيان، لكن هذا البيان عبارة عن بيان شرعي تعبدي، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوكا وجدانا. ونلاحظ هذا الرد على هذا الجواب، ونلاحظ على ذلك أي على الجواب الأول، أن هذه المحاولة إذا تمت، إذا تمت هذه المحاولة أي في الجواب الأول، فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة، أي أن الدليل أخص من المدعى، لو تتم فإنها تتم في الأمارات وتتم في الأصول العملية المحرزة، لكنها لا تتم في الأصول العملية غير المحرزة. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة، نلاحظ على ذلك أي على الاعتراض الأول أو على الجواب الأول، أن هذه المحاولة أي المحاولة أي الجواب الأول إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة، أي فتكون الدليل أخص من المدعى، فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط. هذا يقول كأنما الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية على أن هذه المحاولة غير تامة، محاولة هذه جعل الطريقية والعلم التعبدي غير تامة كما سيأتي أو كما يأتي إن شاء الله تعالى. والصحيح هذا الجواب الثاني على الاعتراض الثالث، والصحيح أن نقول هذا هو الجواب، أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة لما تقدم من أن هذا المسلك المختار مسلك حق الطاعة، هذا المسلك المختار أي مسلك حق الطاعة يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، فلا نقول يوجد شك ويبقى الحكم الواقعي في حال الشك فتشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا، نقول حتى لو بقى الحكم الواقعي في حال الشك والشك منجز، الاحتمال منجز بناء على مسلك حق الطاعة. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية، وقد تلخص مما تقدم أي البرهان الأول ورددناه شبهة التضاد، والبرهان الثاني نقض الغرض ورددناه، والبرهان الثالث عدم تنجز الواقع المشكوك أيضا رددناه، وأعطينا حقيقة للحكم الظاهري. فإذا يتلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.